بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما أفاده السيد الماتن كإشكال على الاستدلال بالروايات، حيث أفاد قدس سره بأن الأوامر الواردة الدالة على وجوب الاستنابة إما محمولة على التقية، وذلك لذهاب جماعة كثيرة من العامة إلى عدم وجوب الاستنابة في حال الحياة، سواء استقر الحج على المكلف أو لم يستقر الحج. عدم جواز استنابة، لا يجوز الاستنابة، غير مشروع، ويقولون أن هذا تشريع كما ذكر الشيخ في الخلاف، ونقل عبارة مالك نقلها في الخلاف، وظاهرها أنه لا يجوز، لا تشرع ماذا؟ لا تشرع الاستنابة، فتكون هذه الروايات في مقام الرد على العامة. وهذا ما ذكرناه أيضا عندما ذكرنا أن الإمام الصادق في صحيحة معاوية بن عمار ينقل فعل أمير المؤمنين سلام الله عليه، وقد ذكرنا أن بعضهم فسر ذلك بأن الإمام ليس في مقام بيان الحكم الشرعي، وإنما هو في مقام الرد على من؟ الرد على العامة. ولهذا استدل له بكلام أمير المؤمنين، وإلا لو كان الإمام في مقام بيان حكم شرعي بلا وجود نقض وإبرام لمباشرة هو تصدى لبيان الحكم، خصوصا بأن الناقل للرواية معاوية بن عمار، لا يحتاج أن يحتج عليه أو ينقل إلى فعل أمير المؤمنين. فالظاهر أن معاوية بن عمار كان في مجلس يوجد فيه بعض العامة، فصار كلام في هذه المسألة، فنقل الإمام في الرواية فعل من؟ فعل أمير المؤمنين سلام الله عليه، مما يكشف على أن المسألة فيها ملابسات خلافية، والإمام في مقام الرد. فلو وجدت عندنا روايات أخرى ظاهرها البدوي الوجوب، فيقال احتفاف المسألة بملابسات التقية يمنع من إحراز أصالة الجد. وينبغي الالتفات إلى أنه قد يشكل بدوا على كلام الماتن بأنه لا معنى لحمل الروايات على التقية، لأن الحمل على التقية علاج للتعارض، بمعنى أنه إذا تعارضت الروايات فتوجد عندنا طائفتان متعارضتان، حينئذ تصل النوبة للترجيح، ومن المرجحات الأخذ بما خالف العامة. والمفروض أن بحثنا ليس في التعارض، إذ لا توجد روايات متعارضة نريد أن نبحث الترجيح فيها، بل عندنا رواية دلت على مطلب، فلا يصح حمله على التقية لأن أكثر العامة يذهبون لذلك، وإلا يلزم من ذلك تأسيس فقه، شنو؟ فقه جديد، إذ كثير من المسائل العامة يقولون بها، فهل مجرد ذهاب العامة لذلك يوجب الحمل على التقية أو لا؟ من الواضح أن مجرد ذهاب أكثر العامة لا يوجب الحمل على التقية، فالتمسك فدعوى أن الروايات محمولة على التقية غير صناعي، لأن البحث ليس بحثا في التعارض، وإنما بحث في المستظهر من روايات المستظهر من الروايات. هل هذا الإشكال يرد على سيد الرياض قدس سره أو لا يرد؟ كيف؟
لأن الكلام في أصل، يسلم معكم في أن الكلام في أصل الاستظهار، والاستظهار يشكل عبر مجموعة من القرائن، ومن القرائن النظر إلى فكر عام، يعني نفس النظر إلى فكر.
إذا مجرد أن الرواية، إحنا عندنا روايات العامة ذهبوا إلى ذلك تحمل التقية؟
لا، مو هذا، مو أن العامة ذهبوا إلى ذلك، لا، نفس أن العامة كان عندهم هذا الرأي سائد ومشهور.
ما شاء الله، مسائل كثيرة في أحكام الوضوء، في أحكام الصلاة.
كان الإمام، يعني استظهرنا أن الإمام بخلال عدة سياقات أنه كأنه في مقام الرد، هذا يساعد تشكيل في أن الظهور لا يكون في الوجوه.
فمتى نقول أن الرواية محمد التقية؟ وإيش موردها؟ مو بس التعارض يعني؟
إذا ما أحرزنا بشيها شيخنا، إيه؟
فنقول ينبغي الالتفات بأنه مسألة الحمل على التقية لها موردان. المورد الأول باب التعارض، وذلك واضح. المورد الثاني إحراز أصالة الجهة في أصل الظهور، إذ أن الظهور لكي يتم وبه يتنقح موضوع الحجية، فموضوع الحجية الظهور التصديقي. هذا الظهور يحتاج إلى أصالات ثلاث، درسونها مفروض، إلى أصالات ثلاث: أصالة الصدور، أصالة الظهور، وأصالة شنه؟ وأصالة الجهة. أي لابد أن نحرز بأن أن الكلام الظاهر الصادر لا يراد منه الهزال ولا التقية ولا الحكاية والناق، بل يراد منه الإرادة الجدية. فإذا فرض أن هناك قرائن سياقية ولو محتملة عرفان تدل على وجود ملابسات في هذه المسألة، حينئذ لا تحرز أصالة الجهة، فليس مجرد ذهاب العامة أكثرهم أو كلهم إلى مطلب هو موجب لعدم إحراز أصالة الجهة، بل اكتشاف ذلك من خلال قرائن سياقية ولو كان هذا أمر محتمل عقلائي. متى ما احتملنا احتمالا عقلائيا أن الأجواء أجواء تقية في المسألة، فهذا يوجب عدم إحراز أصالة الجهة العقلائية. ولهذا قد توجد عندنا رواية نكتشف من خلال لفظ عند الإمام، يجيب الإمام لفظ، نكتشف من هذا اللفظ أن المورد مورد تقية ولو احتمالان معتدا به. فإذا احتملنا التقية احتمالا معتدا به، لا موجب للعمل بأصالة العقلاء، أصالة الجهة العقلائية، لعدم إحراز عمل العقلاء بأصالة الجهة عند وجود قرينة على الخلاف. ولهذا ذكر سيد الرياض بأنه لا نحرز أصالة الجهة في المقام لما ذكرناه من هذه القرينة. القرينة الأخرى، مو القرينة الأخرى، أو خلينا بتعبير باو، أو ذكرنا بالأمس أن الروايات إما أن تحمل على التقية أو تحمل على أنه الإمام في مقام بيان أصل الجواز في مقام دفع توهم الحرمة. ومن القرائن الدالة على هذا المعنى ما ورد في رواية سلمة أبي حفص السابقة حيث علق فيها الاستناب على المشيئة، فقد ورد في الرواية تذكرون ويعضده الخبر الوارد اللي هي رواية سلمة أبي حفص جاء فيها فقال عليه علي عليه السلام إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك. فذكر سيد الرياض قدس سره بأن تعليق وجوب الاستناب على مشيئة العبد إن شئت يكشف على أنه الأمر ليس بواجب، وإلا لو كان هذا واجب لما كان هناك وجه لتعليق المطلب على مشيئة العبد وإرادته، إذ المطلب الواجب يقال له افعل مو إن شئت فافعل، فلا معنى تقول إن شئت أن تصلي صلاة الظهر فافعل كذا. إذن نفس تعليق الحكم على المشيئة يكشف على أنه المراد منه ليس هو الوجوب بل الجواز، ولو الجواز المتناسب مع الاستحباب. وهذا الكلام وقع محلا للنقض والإبرام في كلمات الأعلام، فهل أن تعليق الأمر على المشيئة في هذه الرواية وفي غيرها من الروايات في أكثر من مورد موجود هذا المطلب يكشف على أن الحكم ليس على نحو الوجوب أو لا؟ إذ ظاهر عبارة السيد الرياض وجماعة من الأعلام أن تعلق الأمر بالمشيئة هو المراد منه الإباحة بالمعنى العام ولو يشمل الاستحباب، وإلا لو كان واجبا لما كان هناك معنى لتعليقه على المشيئة. والسيد الخوئي قدس سره يظهر من في هذه الرواية أن التعليق على المشيئة لا يتنافى مع حمل الأمر على الوجوب، ولكنه وقد أفاد ذلك في صفحة 196 الكتاب بيجيب الكتاب نسيت ما جبته صفحة 196. ونفس السيد الخوئي عندما تعرض إلى الرواية الرابعة التي ذكرناها في الكتاب وهي إن بل لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا، حيث علقت وجوب الاستنابة على إرادته للحج. في هذه الرواية في صفحة 198 رحت بشيخني الكتاب في صفحة 198 قال أن تعليق وجوب الاستنابة على الإرادة يدل على أن هذا مو واجب. تفتين المطلب؟ فكلامه قد يقال شنو؟ كيف نجمع بين كلامه؟ حيث إنه في رواية سلمة أبي حفص إن شئت كذا قال التعليق على المشيئة لا يتنافى مع حمل على الوجوب. لما جاء إلى الرواية الرابعة التي احنا بحثناها مفصلا وجبنا نقض إبرام يقول لا، يقول الرواية الرابعة التي دخل سيد الرياض فيها في بحث طويل ومحتاج هالبحث الطويل، يقول في قرينة على أن المراد منها شنو؟ مو واجب، وهو التعليق على الإرادة. ما يحتاج تعمل رأسه بسيد الرياض أنه هذا إطلاق وتصرفين وصرت بين تصرفين، يقول ما يحتاج الحكي أصلا كله. يقول تعليق الأمر على الإرادة يكشف على أن هذا شنو؟ على أن هذا مو واجب. فلاحظ، فقال في صفحة 196 جاب الإشكال في صفحة 195، قال أن المستفادة، هي إشكال، أن المستفادة في صفحة 195 الإشكال، أن المستفادة من بعض الروايات الحاكية لحكم أمير المؤمنين استحباب النيابة وأنها اختيارية. ليش؟ قال لتعليقها على مشيئة الرجل. أي رواية؟ سلمة أبي حاص والرواية بعدها لقلنا ونحوه، ونحوها هذه نفس الشيء اللي هو رواية سهل بن زياد، اللي فيها سهل بن زياد ومحمد بن عبد الله الأشعري اللي بحثنا فيها، ذكرون إن شاء الله، مع أن الواقع واحدة ولا يمكن الاختلاف في الحكم فيها، فتكون هذه الرواية قرينة على عدم إرادة الوجوب من الروايات الأخرى. ففي خبر سلمة كذا ونحوه خبر ميمون القداح إن شئت أن تجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك. هذا وين ذكره؟ صفحة كام؟ لما جينا صفحة 198 قال وأما صحيح ابن مسلم الحديث الرابع لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقمون فلم يستطع الخروج فليجهز، يقول كذا كذا ولكنه أجنبي عن المقام. هذه الرواية، ولهذا ما ذكر في الاستدلالات، خلها متأخرة بعدين جوابها، لأن مورده الحج التطوعي الإرادي ولا يشمل ما لو وجب عليه الحج، فحمل الحج على حج تطوعي والإرادة إن أردت. فما هو الفرق بين المقامين؟ فلنا أن نسأل ما هو الفرق بين المقامين؟ علقت على الإرادة أو المشيئة؟ خلف خبيج أرد المشيئة، ندخل بحث الأصول، ما هو الفرق بين المشيئة والإرادة؟ هل هناك فرق بين المشيئة والإرادة؟ إن شئت وإن أردت، ما لنا علاقة بحث عقائدي عرفا في فرق شئت وأردت. فما هو السر؟ سير خيض البرقيات واضحة عنده في ذهن الشريف، فما هو السر في التفريق بينهما؟ يظهر، إذا قلنا مسألة خلافية، يظهر من السيد الخوئي قدس سره بأن هذه الرواية التي علق فيها الأمر على المشيئة مراد الرواية إن شئت أن تفرغ ذمتك فجهز رجلا، فوجوب الاستنابة قد علقت على فراغ الذمة، وهذا المعنى عرفا لا يتنافى مع الوجوب. نظير شخص يقول أنا لم أخمس، فنقول إن شئت أن تفرغ ذمتك فيجب إخراج الخمس فخمس، فإيقاع الوجوب معلقا على المشيئة لتفريغ الذمة لا يتنافى، والشاهد على أن المراد من المشيئة هو ذلك هو أن السائل أتى ويسأل عن مشكلة، حيث في رواية من؟ في رواية سلمة أبي حفص قال رجل أتى عليا عليه السلام ولم يحش قط، فقال إني كنت مشكلة عنده، إني كنت كثير المال وفرطت في الحج حتى كبر سني، فقال تستطيع الحج الإمام؟ وش أن الواحد يسأل الإمام كذي ينقله قصة؟ لو يريد الإمام صلي عليه حال بعد وش أسوي؟ فالمكلف الذي أتى للأمير يريد أن يفرغ ذمته عما اشتغلت به، فقال الإمام إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك، يعني إن شئت تفريغ ذمتك فجهز رجلان، وحينئذ لا يكون التجهيز متجهز على الميت، ها، ولا يكون التجهيز تجهيز من تجهيز الشخص، يعني الاستنابة تتنافى مع الوجوب ولا أقل من الإجمال. فإنه لا نعلم هل أنه وجوب الاستنابة معلق على أصل إرادة الحاج أو معلق على تفريغ الذمة. وعند الإجمال لا تكون الرواية الظاهرة في الاستحباب، تكون مجملة فلا تنافي الروايات الأخرى. هذا ما يتعلق برواية من؟ روايتي ميمون القداح ورواية من؟ رواية سلمة أبي حفص. وأما الرواية أما صحيحة محمد بن مسلم فإنه قد علق وجوب الاستنابة على أصل إرادة الحاج، حيث ورد في هذه الصحيحة ابتداء لو أن رجلا أراد الحاج فمتعلق وجوب الاستنابة مو إرادة تفريغ الذمة، إرادة الحاج. وحينئذ يقول السيد الخوئي بأن تعليق الحكم على إرادة المكلف لا يتناسب عرفا مع الوجوب، فحمل الرواية على إرادة الحج التطوعي، يعني إذا أراد الحج يعني الحج الذي تحت إرادة المكلف، أي حج؟ حج التطوع. واضح الفرق بينهما؟ إذن نكتة الفرق بينهما أن هناك التعليق على المشيئة، مشيئة تفريغ الذمة، أما هنا تعليق الحكم على أصل إرادة الحج، وكون الحج مرادا أو غير مراد باختيار المكلف إنما يتناسب مع كون الحج حجا تطوعيا واستحبابيا. ولا يمكن حمل هذه الرواية على ما حملنا عليه رواية سلمة، لأن لا قرينة على ذلك، بل صريح الرواية لو أراد الحج صريح ذلك. وهذا هو وجه التفريق، تفريق سيد الخوي بين المطلبين. فالنتيجة أن السيد الجيد رحمة الله عليه السيد الخوي قدس سره يرى بأن التعليق على المشيئة لا يتنافى مع الوجوب، خلافا لسيد الرياض. مشيئة تفريغ الذمة يعني، بلي كما في الرواية، بلي بلي مو مشيئة بمهم مشيئة، لا المشيئة متعلقة مشيئة تفريغ الذمة لا أصل المشيئة، قد يكون مشيئة الحج، فالإشكال مو فرق مشيئة وإرادة، ما هو متعلق ما هو المتعلق الإشاءة والإرادة، ما يصير خوي مو نكتة الإرادة والمشيئة نفس الشيء، من نكتة التعلق تارة يتعلق إلى بالحج لا يتعلق الإرادة بتفريغ الذمة، إذا أردت أن تفرغ ذمتك فافعل كذا، خب تفريغ الذمة واجب عقلي.
بس هذا أول كلام مو معلق على تفريغ الذمة،
يكفي الإجمال،
لكن هو ظاهر الرواية أنه
بقرينة السياق له وين أي رواية؟ أي رواية؟ رواية لا ظاهر رواية رواية ظاهر الرواية أن الشخص يسأل عن مسألتين احتفاف، إذا ما قبلت الاستضهاء أقول لك احتفاف الرواية بسؤال وجواب يوجب الإجمال لا أقل.
لا إحنا أصلاً ما عندنا إجمال، هذا القرينة ما نقبل منها شيء.
كيف ما تقبل؟ ما في احتمال، ما في محتمل قرينية له؟ إذا عندك هذا الاستضهاء ما في إشكال. ذاك يقول لك أنا لا أنا أستظهر، يعني هاي مسألة استظهاري، أنا أستظهر بأنه الظاهر عرفاً من هذه الرواية أنه شخص أتى بمسألة وقع في مسألة ابتلائية، فجاء يسأل الإمام فيقول إذا شئت أن ماذا، إذا شئت أن ماذا في الرواية عبارة بلي خب، وتفريغ الذمة واجب عقلا. هذا كافي بلي، هذه قرينة، لكن الرواية ذيك الأولى ما فيها سؤال، الإمام ابتداء تكلم لو أن رجلا أراد الحج، فرق أن يأتي الإمام بيتكلم ابتداء فيبين قضية حقيقية، وبين أن يتكلم الإمام جواب عن سؤال وعن واقعة. إذا جاء شخص ويسأل الإمام ظاهر أن الإمام يجيب عليه، ظاهره أنه يبين حكمه الشرعي في المسألة حق فرغ ذمته، لأن هذا يعلم أن ذمته مشغولة. شخص حاج يقول أنا فراط ما رحت الحاج، صارت عليه فلوس واجد، قال إذا شئت أن تذهب إلى الحاج فجهز، أو إذا شئت فجهز رجلان، يعني إذا شئت شنه؟ إذا شئت تفريغ ذمة حسب الظاهر، ولا أقل من احتفاف الخطاب بمحتمل القرين، إذا ما قبلت القرينية محتمل القرينية لا أقل، واحتفاف الكلام بمحتمل القرينية يوجب الإج لجمال، فلا يعقد لها ظهور في الاستحباب. هذا في إحنا بنرفع الاستحباب، أصلت على القرينة لا تجري في محتمل القرينية. فرق بين أصل وجود القرينة وبين قرينية الموجود. نحن لا أقل بحثنا في قرينة الموجود وهو السياق اللي هو جواب عن سؤال. تارة نشك في أصل وجود قرينة فنتمسك بأصالة عدم القرينة، تارة نتمسك بقرينية الموجود. خب، رواية ميمون القداح فيها سؤال وجواب. أجيب الكتاب موسوعة، أجيب هذا الوسائل، هذا الوسائل هنا شيخنا اللي كلها قومك. صفحة 65. رواية صفحة كم قلنا؟ 65. استغفر الله. 65 ونحوه آخر. صفحة الحديث الثامن. نعم. بلي. أن علي عليه السلام قال لرجل كبير لم يحج قط: إن شئت أن تجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك. هذا النقل وإن كان في تعليق على المشيئة، لكن لم ينقل أن هناك سؤال وجواب، ولكن حيث أن الواقع واحدة فنفس مسبوقيتها بالسؤال في الرواية الأولى توجب ماذا؟ توجب أنه هذا الجواب الذي ذكره الإمام الظاهر أنه جواب عن سؤال. ياي إن شئته، هني هذه الرواية بروحها ما فيها سؤال وجواب، كأن ابتداء الإمام جل واحد قال له إن شئت أن تجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك، ما في سؤال. لكن الرواية التي رواية سماء بحفصة اللي في نفس المضمون يكشف أن الإمام ذكر هذا مبتدا، ذكر هذا تعليقا على سؤال السائل، فيأتي نفس البحث في الرواية. إذن ما ذكره سيد الرياض وهو أن التعليق على المشيئة ظاهر في أن المراد من الحكم هو الإباحة بالمعنى العام، لأنه في مقام توهم الحاضر محل تأمل، لأنه القرينة التي أفيدت محل إشكال. ثم بين قوسين هو محل بحث بس له علاقة بالبحث، ما ذكره السيد الخوئي في الرواية سابقة: إن أردت، لو أن رجلا أراد الحاج، إذا تم ما أفاد حينئذ لا نحتاج إلى ما ذكره سيد الرياض من أن الأمر يدور بين تصرفين: إما أن نرفع يدنا عن الإطلاق أو نحمل الأمر على شنه؟ على الاستحباب. نقول لا، نقول نحمل الأمر على الاستحباب بقرينة داخلية، وهو أن نفس تعليق الاستنابة أو وجوب الاستنابة على الإرادة بنفسه قرين على أن المراد من الحكم حكم استحبابي، ولا نحتاج أن ندخل في هذه المعمعة الطويلة التي ذكرنا بحثناها. فهل ما ذكره السيد الخوي عرفي تام أو لا؟ لو أن رجلا أراد الحج فخالطه مرض أو سقم رواية فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله، ماذا تفهمون؟ يقول تعليق على الإرادة يعني بيد مكلف، يعني حج تطوعي هذا، وإلا لو حج واجب ما يقول لو أراد الحاج، يقول يجب عليك الحاج. فيعني تعليق الحكم على تعليق الحج على الإرادة، أراد الحج مو ظاهرة في أن الحج تطوعي، مو بيده، إذا حج واجب غصب عليه يريده.
لا يعني أراد أن يباشر.
يصير إذا أردت الصلاة يعني تبي تصلي، إذا تبي تصلي يعني صلاة لازم عليك لازم تصلي، مو إذا تبي تصلي. اخشع في الصلاة، مو إذا تريد تصلي يعني وش بعض الأعلام، بعض الأعلام لا يقبل أيضا كلام السلف حتى في الرواية، كسيدنا الأستاذ يقول بأنه الظاهر عرفا من أنه أراد الحاج ليس بمعنى الحاج، ليس بمعنى أن الحاج المراد بيد المكلف، بل معناه العرفي ما نتكلم به، فنقول إذا أردت أن تصلي صلاة الظهر فتوضأ، يعني إذا قمت وأردت أن تشرع في العمل فافعل كذا، فأراد كذا يعني أراد أن يشرع في العمل، وهذا معنى عرفي. إذا أردت أن تصلي صلاة الظهر فتوضأ، فهل معنى ذلك أن وجوب الوضوء حينئذ غير واجب، أو أن المراد منه هو الصلاة الاستحبابية لأنه قال أراد الصلاة؟ لا، يعني إذا أردت أن تشرع في العمل فافعل كذا، فالرواية تريد أن تقول إذا أراد الشخص أن يحج فشرع في الحج فخالطه مرضان فليستنيب. مجرد أن نقول أراد الحج أن قصد الحج، أراد أن قصده أي شرع في الحج، أراد أن يحج، مو أراد الحج أن حجل بيد المكلف أراد أو لم يرد. فالمعنى العرفي أن المكلف أراد الحج هو أنه شرع في العمل وقصده، وليس المراد أراد الحج بمعنى أن الحج بيد المكلف أراد له أن يأتي به وله أن لا يأتي به حتى نحمله على التطوع. نظيرا تقول إذا أردت الصلاة فتوضأ، فهل تقول حيث قلت أردت الصلاة يعني قصدك صلاة مستحبة، لأنه صلاة الواجبة ما لك علاقة تريد أو ما تريد؟ فأيهما الظاهر؟ ثاني لو الأول سئل خوئي يقول معنى عرفي، تريد تسوي كذي، تريد تخمس سلمها إلى الحاكم الشرعي، ومعنى أنه الخمس يعني مستحب بيدك لمو بيدك، يعني إذا قصدت أن تدفع الخمس إذا شرعت في العمل هذه طريقة أداء العمل. الظاهر أن نعم بل أخو بي يصل لصالحنا يعني، لأنه ما يتنافى مع الوجوب. شرعت في العمل إذا أردت أن تشرع في العمل، ولهذا السيد الأستاذ حفظه الله يقول هذا التعبير في الروايتين شاء أراد، علقت على المشيئة، علقت على الحج، كل هذه الموارد تعبيرات عرفية لا تتنافى مع أن المعلق عليه، لا تثبت أن المعلق عليه مستحب، وهذا هو الظاهر من التعبيرات العرفية. إحنا عندنا إدارة تسوي كذي فافعل كذا، يعني مو أن لسويه يعني مستحب، لا، أردت أن تصلي فاستقبل القبلة، أردت أن تصلي فتوضأ، أردت أن تخمس فادفع الخمس إلى الحاكم الشرعي، أردت أن تزكي فاقصد القربة، كلها نستعمله تعبيرات كلها هذه. أقول إذا أردت كذا فهذا يعني هذا التعبير لبيان الوظيفة، لبيان الوظيفة. فتعليق الإرادة فكون الحج مصبا للإرادة لا يثبت أن المراد من الحج هو الحج التطوع. ولهذا يأتي إشكال على سيد الرياض، على صاحب الرياض، فسيد الرياض في هذه الرواية حمل المشيئة على أنها قرينة على أن الفعل باختيار المكلف، فهل لا ذكر هذا الكلام مختصر المطلب في أي رواية؟ في الرواية الرابعة. بل لو تم هذا المطلب في رواية سلمة أبي حاص فيتم في رواية أولى مولى تفتي مطلب يأي أنتم لام يأي. لو تم حمل المشيئة على أن المشيئة ظاهرة في أن الحكم لا يراد منه الوجوب وإنما هو في مقام دفع توهم الحاض لأنه علق على المشيئة، إذا تم هذا المطلب في رسالة بحفص فهو يتم في رواية من؟ في رواية وفي صحيحة من؟ صحيحة معاوية بن عمّا، صحيحة محمد بن مسلم، بأوضح بشكل أوضح، حيث أن رواية سلمة فيها مشكلة اشتغال اشتغال الذمة عدم اشتغال الذمة كما ذكر السيد الخوي صار فيها نقص. أما ديك الرواية أوضح لما أوضح أراد الحاج بعد. فكان ينبغي على سيد الرياض أن يختصر المطلب علينا فيقول في تلك الرواية نفس تعليق على مبناه، يعني نفس تعليق وجوب الاستنابة على إرادة الحاج ظاهر في الاستحباب، ولا يحتاج أن يقول يدور أم بين تصرفين، هذا أولى لو ذاك أولى وندخل في معركة ونحتاج إلى هذا المطلب. على أي حال النتيجة الحاصل أن تعليق الأمر بالمشيئة وقع فيه نزاع وخلاف، هي مسألة سيالة في أكثر من رواية، عندنا مجموعة من الروايات في غير مورد كثير ما يعلق فيها الأمر على مشيئة العبد، فيأتي هذا الباب هل أن التعليق الأمر على المشيئة ظاهر في أن هذا إرادة مستحب أو أنه يشمل الواجب أو هل هو في مقام دفع توهم الحاضر أو ما شاكل ذلك، فهذا بحث سيال. ولهذا قال سلمنا لكن الأمر في هذه الرواية وكذا في سائر الأخبار يحتمل الورود مورد التقية، ويكفي الاحتمال العرفي ولا تقول هذا الاحتمال يفعل بأصالة الجد لأن أصالة الجد لا محل لها مع فرض وجود احتمال عقلاء قلائي. نعم تعرضنا في هذا المطلب هذا البحث، فصل السيد الأستاذ في هذا المطالب من أفضل من فصل في مطالب الحج، أنا شفت سيد الأستاذ وسيد محمد رضا السيستاني جابوا نقاط كثيرة في المطالب أو نقاط دقيقة في هالمطالب، ما يشرح لك نقاط بسيطة، هذه نقاط بسيطة يمشي عنها، هي مطلب دقيق وفي عمق تحصل يتعرضون إليه. صفحة لعله 384 في هالمقام موجود. قال لكونه مذهب أكثر العامة ومنهم أبو حنيفة أو مورد توهم حرمة الاستنابة كما حكيت الحرمة في الخلاف والمنتهى عن بعض العامة فلا يفيد سوى الإباحة، ويقوي احتمال الورود في هذا المورد ما مر من الخبر المتقدم. قول هالخبر لا نبحث عنه، ليش ما مرة هناك مشيئة إرادة، شنو الفرق يعني؟ يعني كان عبارة سيد الرياض كأنه يفكك عكس سيد الخوئي، عدل له؟ يعني ها الرواية يحملها على المشيئة، ديك الرواية ما يقدر يصرف فيها عكس سيد الخوئي، يا إله متفتين قصدي، لأنه راح للخبر ذاك الضعيف. خب عندك الرواية صحيحة، إذا صرف إذا حملت الرواية الصحيحة على هالمطلب يأثر البحث كله، يأثر يتغير البحث. ما مر من الخبر المتقدم المتضمن لتعليق الأمر بالمشيئة، وهو تعليق الأمر بالمشيئة هو عين الإباحة، مو الإباحة ولو بالمعنى العام، يعني الإمام في مقام دفع توهم الحاضر، ولو بالمعنى العام الشامل للاستحباب. وقرينة أخرى خبر آخر مروي يأتي إن شاء الله في الخلاف، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.